إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد افتتح الله عز وجل سورة يوسف بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، وختمها بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تبارك وتعالى عن قصص القرآن: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال تعالى: نقص عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فالقصة في القرآن المقصود الأعظم منها أخذ العبرة وتلمس الطريق. ونحن أيها الإخوة اليوم مع قصة داود وسليمان، وهي أزهى عصور بني إسرائيل على الإطلاق بعد موت موسى عليه السلام، فأطول الأمم أعمارا وأكثر الأمم حظي بالأنبياء هي أمة بني إسرائيل. وقد روى البزار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. فكل عجيب وغريب ومنكر تجده في قصص بني إسرائيل. ونتناول قصة داود وسليمان من خلال سورة النمل، فهذه قصة عظيمة رائعة وفيها حكم باهرة، لكننا سنتحدث اليوم عن داود عليه السلام كوالد لسليمان. كان داود عليه السلام متميزا قبل أن يخلق وبعدما خلق. أما قبل أن يخلق فقد روى الترمذي بسند قوي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خلق الله عز وجل آدم استخرج كل نسمة هو خالقها منه، وجعل لكل واحد منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال آدم: من هؤلاء يا رب؟ فقال: هؤلاء ذريتك. ورأى واحدا منهم له وبيص لامع أكثر من الباقين، فقال: من هذا؟ قال: هذا أحد أبنائك من أمم آخر الزمان، اسمه داود.
قال ربي كم جعلت عمره؟ قال جعلته 60 عاما. قال فزده، أي زد في عمره. قال لا أزيد إلا إذا أعطيته من عمرك. قال فإني أعطيه من عمري 40 عاما. في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتى الله عز وجل بكتاب وأشهد عليه الملائكة أن آدم تنازل عن 40 سنة من عمره، وكان الله عز وجل قد قدر أن يعيش آدم 1000 عام. فلما جاء موعد وفاة آدم قال للملائكة قد بقي من عمري 40 عاما. فقالوا أولم تعطها ولدك داود؟ قال ما أعطيت أحدا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. فأتم الله عز وجل لداود 100 عام وأتم لآدم 1000 عام. فكان مميزا في عالم الذر، أي قبل أن يستوي بشرا سويا. فلما خلقه الله تبارك وتعالى كان أيضا متميزا وهو غلام، وقد ظهر هذا جليا في قصة طالوت، والتي قصها علينا رب العالمين تبارك وتعالى في أواخر سورة البقرة. مر بنو إسرائيل بفترات كثيرة وتقلبوا بين الهزيمة والانتصار. انتصروا لما أطاعوا، وذلوا لما عصوا، وكانوا أكثر الأمم عصيانا. جاءهم موسى عليه السلام وهم مستضعفون في الأرض، ليست لهم كلمة وليست لهم راية، حتى قالوا لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انتوا عايزين تحلوا محل فرعون وتكون لكم السيادة والريادة، طيب إذا مكنكم في الأرض فينظر ما الذي ستصنعونه؟ هل يكون بينكم فارس وبين فرعون في التقوى والعمل الصالح والطاعة، ولا إذا استوليتم على الأرض كنتم كفرعون؟ فلما أطاعوا موسى عليه السلام بعد فترات من الامتحان العظيم مكن الله عز وجل له في الأرض، فقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فعاشوا نشوة الانتصار العظيم، ورأوا هذا الذي أذلهم جيفة وقد رماه الموج على قارعة الطريق، كما قال تبارك وتعالى لفرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. واشتفى قلبه، لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه. فلما رأوا هذا الذي أذلهم الزمان الطويل وقد رمي كجيفة اشتفى قلبه بهذا المنظر. ولذلك امتن الله عز وجل عليهم برؤية فرعون وهو ميت، قال عز وجل لهم ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثم بعد ذلك نكروا ونكروا لما أمرهم موسى عليه السلام أن يستعدوا لغزو قرى الجبارين فأبوا وقالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فقال موسى عليه السلام في آخر تقرير له عن قومه، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فوصفهم بأنهم فاسقون ومات هارون ومات موسى عليهما السلام وبنو إسرائيل في التين، لأن الله عز وجل صدق وصف موسى عليهم فقال عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم تجرع بنو إسرائيل بعد ذلك أزمانا طويلة مرارة الهزيمة والهوان وصاروا أشبه ما يكون بنا الآن، قوم مستضعفون لا قيمة لهم على الإطلاق، يلعب بهم عدوهم أن شاء وكيف شاء وبأي طريقة شاء. وغدا الجبارون قرى بني إسرائيل واستلبوا شيئا مهما من عندهم ألا وهو التابوت الذي كان فيه بقية من الألواح التي كتبها الله عز وجل لموسى، وكان فيه عصا موسى وأشياء أخرى من بقايا موسى وهارون عليهما السلام. قال الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكان في بني إسرائيل النبوة في صدق في شعب والملك في شعب آخر، لا تكون نبوة وملك مع واحد ولا مع فخذ من قبيلة، بل الملك في ناحية والنبوة في ناحية. فهؤلاء قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فكأن الملك هو الذي كان يدبر شؤون الحرب وشؤون الناس وهو مختص بذلك، مثل ما يحدث في دنيا الناس الآن في بعض الدول رئيس الجمهورية هو مجرد صورة، إنما رئيس الوزراء هو كل شيء، رئيس الوزراء بيده مقاليد المسائل كلها ورئيس الجمهورية شكل فقط. فقالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وهذا نبيهم ويعرفهم ويعرف تاريخ بني إسرائيل. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ نخشى أن هذه الحماسة تنتهي وإذا فرض القتال عليكم نكلتم ونكبتم فتقع عليكم العقوبة. قالوا يؤكدون أنهم لن يتقاتلوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أفلت ديارهم وسبيت أولادهم وسبي أولادهم، وهذا كافي لأن يحرك العزيمة، فكيف إذا ضموا إلى هذا أن يكون لوجه الله؟ ولذلك رفعوا الراس قالوا نقاتل في سبيل الله. وبعد ذكر هذا السبيل العظيم ما هي الفائدة من ذكر الأولاد والديار؟ كأنما قالوا على أقل تقدير يعني كانت المسألة ليست في سبيل الله، على الأقل نسترد ديارنا، على الأقل نسترد أولادنا، فكيف إذا انضاف إحراز الدار والأولاد ويكون هذا جميعا لله عز وجل؟ لا شك أنه يعطي عزيمة أقوى وأفضل في مقاتلة عدو وافر العدد وافر العدة. وكان جالوت من المشهورين في الحرب، كان مرعبا اسمه فقط كلام عقل الروح. قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال قال عاد بني إسرائيل إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما رأى نبيهم عليه السلام أنه نتن وأن كل ذا معناه وقوع العذاب والعقوبة وها والنبي أشفق الناس على قوم، فلم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف خاطبه ربه؟ قال لعلك داقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. داقع يعني قاتل يبكي عليهم أنهم يعرضون أنفسهم للنار. أنصح الناس لله هم الأنبياء. فلما راه النسل وخشي أن ينزل عليهم العذاب بدأ يذكرهم بالرغبات يرفع من روح المعنوية لقوم لا عهد لهم ولا ميثاق، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أنى يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه، أرجو ألا يفوتكم أنهم يعرفون أنه نبي وأن النبي لا يكذب ولا يفتري. ثم إنه لما ذكرهم بهذا قال إن الله قد بعث لكم، يعني السؤال الذي اذكرت، فبدأوا الاعتراض أول ما سمعوا اسم طالوت. متعودين ان الملك يكون في الافخاذ العظيم يتوارثون الملك، لكن طالوت هذا رجل من ابناء الناس ومن اغمارهم ولم يكن مشهورا لا بمال ولا بجاه ولا بسلطان. يعني اذا نكلوا ثم عارضوا نبيهم، ومعارضة النبي شكر. ألم ترى إلى ذي القويصرة الذي هو جد الخوارج لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وجاء ذي القويصرة فلم يجد شيئا من الغنائم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، راحت الغنائم لأصحابها، قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. لماذا يكثر ذلك وإصرار إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يعدل؟ وهذا هو الضبط الأشهر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لقد خبت وخسرت أشهر من لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. خبت وخسرت إن لم أعدل الكلام واضح، لكن خبت وخسرت إن لم تعدل إن لم أعدل، قالوا لأن سوء الظن في النبي كفر. فهو إذا ظن أن نبيه لا يعدل وأنه ظالم كفر، ويصدقه أيضا الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع صفي، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأته لم يتبين لهما من هي أسرع الخطى، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفي، يعني هي امرأته. فقال سبحان الله يا رسول الله، أي نحن نشك فيك أو نظن ظن السوء فيك؟ قال إني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا. لو حاك في صدورهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما لا يحل له هلك. فسوء الظن في النبي كفر وهلاك مبير. فهؤلاء اعترضوا على النبي وعلى اختيار الله تبارك وتعالى، وعللوا ذلك بمقاييس البشر الصلعاء. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأن نحن أولاد ملوك، ملك ابن ملك ابن ملك، فنحن أحق أن نحن نتوارث المثل دي. ولم يؤت سعة من المال، فكرر عليه ثاني أخبيه فيبي كرر اللعنة مرة واثنين وعشرة وعشرين، يسأل نفس السؤال وتجيب نفس الجواب ويسأل نفس السؤال. قال إن الله اصطفاه عليه، عايز حاجة بعد كده؟ اصطفاه، انتقاه، واختار. إن الله اصطفاه عليه ليه؟ لأن له بسط في العلم وبسط في الجسم. وبعدين الله عز وجل يفعل ما يريد، عذبك عذبك مش عذبك اشرب البحر، والله يؤتي ملكه من يشاء، ملكه يتصرف فيه فيما يشاء. ودي حرب مش لعب، حرب عايزه رجل قوي، لان الرجل القوي ده ممكن يفتتح القتال. وكانت العاده القديمه التي ظلت من عهد داود عليه السلام، والله اعلم كانت قبل ذلك ام لا، الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتتح الحرب بالمبارزه، اثنين يتبارزون كما حدث في خيبر مثلا، لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وهو ارمد بعدما قتل عامر بن الاكوع، خرج مرحب ملك اليهود يخطر بسيفه، يخطر بسيفه يعني يرفع السيف مره وينزله مره، يقال خطر البعير بزنده اذا رفعه مره وانزله مره، فده بقى علامه عزف وعلامه كبر، يرفع السيف وينزله الا من مدارس. فقام طلع عامر بن اكوع وبدأوا يتبارزون بالسيف. مرحب اللي هو ملك اليهود في خيبر افتتح المبارزة برجز مشهور، قال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل المجرد، إذا الحروب أقبلت ثلاثة. فلما برز له عامر قال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح، أي كامل العدة تام السلاح بطل مغامر، وبدأ يتبارزوا. مرحب ضربوا بالسيف فنزل ضربة مرحب على ترك عامر، وذهب عامر ليسفل له بحول ثاني نفسه من الضرب عشان يطلع له ثاني يضربه، فارتد سيف عامر على نفسه فقتله. فقال الناس فصل عمل عامر، قتل نفسه. فخرج سلمة بن الأكوع يبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكيك يا سلمة، قال يا رسول الله يقولون فصل عمل عامر، وعامر ده عم مين؟ عم سلمة. فقال من قال هذا؟ قال نفر من أصحابه، قال كذبوا له الأجر مرتين. أين علي بن أبي طالب؟ فإذا هو أرمد لا يكاد يرى طريقه، فذهب إليه سلمة فأتى به يقوده، يقود يعني كالأعمى لا يكاد يرى، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأتا. قال له انطلق. علي بن أبي طالب شاب صغير، ومرحب معروف بقوة بأسه في الحرب، فناله شاب صغير، فلما رآه مرحب ذكره من هو، قال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرد، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقارعه علي بن أبي طالب فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة اسم الأسماء الأسد، فليس غابات كريه المنظر أوفيهم بصاع كيل الخندرة، سندرد مكياه يعني هو فيها هكيمه يعني. ثم بدأ المبارزه بين علي بن ابي طالب وبين مرحب فغفر به علي بن ابي طالب وكان الفتح على يديه. فالحروب كانت العادة تبدأ في مثل هذه المبارزات، وقد يضطر الملك نفسه أمير الحرب أن يدخل بنفسه إذا رأى خورا وجبنا. فإذا الحرب تحتاج إلى رجل قوي رجل ثبي، فهذا الذي اختاره الله طالوت زاده الله من فقد في العلم والجهد. أما العلم فده ضروري للحروب، الحرب تحتاج إلى رجل ناهل ورجل ذكي وعنده سرعة بديهة، لأن أحيانا الحرب قد تفرض واقعا جديدا لم ندرسه على الأوراق. إحنا رايحين نحارب بنضع خطة على الأوراق، أنت تتقدم وبعدين إذا كنت إحنا تاخد يمين تاخد شمال ترجع لورا تفضل في مكانك. لكن أحيانا الحرب تفرض أمورا ويفرض واقع جديد يحتاج إلى رجل كامل العسكري دماغه كله خطر عشان يخالف اللي اتفقوا عليه على الورق وينقذ الجيش من الهزيمة والدمار. فده محتاج الى علم، وهذا ليس في احد من هؤلاء الذين ورثوا الملك، واحتاج الى قوة في الجسم. وكان يكفي ان الموضوع كله ينتهي ان قول ذات كبير ان الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. برضو العالم برضو ايه مش مقتنعين. فألقى لهم ببشارة عظيمة، البشارة دي ان التابوت الذي احترقت نفوسكم لفقده وانتم تريدون ان تقاتلوا عدوكم لاسترداده سيأتيكم بلا حرب. وإذا جاءكم التابوت بلا حرب اعلموا أنكم منصورون على عدوكم. إذن علامة نصر إذا جاء التابوت. إذن الفيصل الآن أن يأتي التابوت. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي ملك طالوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقي. يعني أول ما تشوف التابوت تطمئنوا أن الله عز وجل ناصركم، تسكن قلوبكم برؤية التابوت إلى دخوله في الحرب على طول. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أول ما رأوا الملائكة جميل التابوت ووضع التابوت أمامهم فشجعت قلوبهم طلعوا كلهم وخرجوا للقتال. فأراد طالوت الذي آتاه الله عز وجل العلم أراد أن يمتحن هؤلاء، لأن طلعته بالعدل لأن خلاص كنت حابوس رجله عشان يبقى. يبقى برضه أكيد ده مش مقتنع بالقتال، ده القتال ده في حد الغرابة ونفذ العواصم ومتون الطوارئ، يعني مش لعب، ده فيه خروج الروح. يبقى واحد أنا مطلعه بالعافية ممكن يثبت، فمفيش مانع إن أنا أختبره وأعمل له اختبار كده، اختبار يسير قبل أن ندخل الحرب. مع هؤلاء جميعا مع هذا الجيش داوود عليه السلام، وكان غلاما ولم يكن له نباهة ولا ذكر. أنا ذاك، لكن كما قلت لكم نباهته قديمة وهو في عالم الذر قبل أن يخلق. وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فأراد طالوت أن يختبره فقال له إن الله ده مش مني بقى أيضا ده أمر من الله أيضا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني. مسألة شديدة، لازم يفتح برجه. إلا من اغترف غرفة بيده فده تمحوه وسنقبل مخالفة، بدل ما هيموت من العطش وتندق عنقه من العطش، مفيش مانع انك انت تاخد شربة كده تدل ريحه.